أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الهداة الميامين. لازلنا في كتاب الوديعة، والسؤال المطروح: لو أن غاصبا أودع ما غصبه عند شخص، فما هي مسؤولية هذا الشخص مع علمه بالغصب؟ أولا، هل يجوز له أن يستلم الوديعة أم لا؟ نقول الوضع يختلف فيما إذا علم بأنه يستطيع بطريقة أو بأخرى أن يوصل الوديعة إلى أصحابها الحقيقيين، ففي استلامه لها ثواب، بل لعله إنقاذ حق الآخرين فيه نوع من الفرض. وفي غير هذه الحالة لعل ذلك ليس من المطلوب منه، كما أن من زعم بأنه لا يستطيع أن يجد صاحب اللقطة فلا يأخذها، هو ليش يأخذ بيده، ليش يورط نفسه؟ وأما بالنسبة إلى أنه لو أخذها سواء علم بذلك قبل أو بعد أخذ الوديعة، فعليه أن لا يردها على المودع الغاصب، لأنه بالتالي غصب. ولكن لمن يعطيها؟ الأمر يختلف أيضا، فقد يكون صاحب المال واضحا، مثل ما إذا كانت الدولة هي التي أودعت، الدولة الظالمة أو أنصار السلطان، ونعلم بأن هذا المال إنما هو للمسلمين، فلا بد أن يرجعه إلى حاكم المسلمين الحقيقي، إلى ولي الأمر، فيتصرف فيه. وأما إذا لم يعرف ذلك فاختلفت الأقوال. القول الأشهر واللي اعتمد على حديث ضعيف ربما انجبر بهذا العمل، هو أنه يعتبر هذا المال كاللقطة، يعرفها سنة ومن ثم يتصدق بها، وأحكام اللقطة الأخرى تنطبق عليه باعتبار مجهول المالك، من يعرف المالك منه؟ فدليل على ذلك بالإضافة إلى رواية غياث بن حفص اللي نقراها إن شاء الله، بالإضافة إلى ذلك وبالإضافة إلى الشهرة أنه حسب ما يظهر في باب اللقطة علة تصدق باللقطة بعد سنة، أولا أنه خلال السنة عادة يحصل اليأس، ومن ثم بعد ذلك المال قد يبقى عنده أمانة، فهذا نوع من الحرج ونوع من احتمال أن يختلط بأمواله، نوع من التفريط في مال الغير. والطريقة الثانية لا، أنه يعطى صدقة وهو يضمن صدقة مضمونة، فإذا جاء صاحبها خير بين الأجر وبين المال، يقول بابا أعطينا صدقة تقبل ثواب إليك، ما تقبل أنا أحصل ثواب تأخذ فلوسك روح. هذا الشيء اللي يبدو علة العلة غير المنصوصة المستوحاة من باب اللقطة تشمل هذا الباب، وهو باب اللي واحد بيده مجهول المالك، ما يعرف المالك منه في هذه الحالة. بعض الفقهاء قالوا في مثل هذه الحالة يجب أن يعيد المال إلى الإمام، فهو يتحمل مسؤولية، يقول هذا مجهول المالك وأنا ما أعرف منه صاحبه. وبعض قالوا لا، يستودع المال عند عدول المؤمنين إلى أن يظهر صاحبه ولو بعد حين. في الحقيقة لا بأس، إعطاء الإمام شيء لا بأس به عموما، ويبدو أن هذا لا يخص المقام الإمام، ولي من لا ولي له، المال يأخذه ويتصرف به كيف ما يريد. وأما أن يحافظ عليه يقبل لعله أيضا جائز، ولكن فيه نوع من الحرج ونوع من احتمال تضييع المال على صاحبه. وإلا فأدلة اللقطة وما أشبه، وحتى هذا الحديث هنا لا يدل على شيء يخالف هذا الأمر، لأنه كأنه في مقام الحاضر، والأمر في مقام الحاضر لا يدل على الوجوب، يعني هو حل من الحلول اللي الأئمة عليهم الصلاة والسلام بينوا أنه لقطة. أما الحل الآخر يعطي الإمام أو يخلي يمه ويفتش عنه إلى أن يلقى، هذا بعد بحث آخر. هنا أنا رواية سبق وأن بيناها أقراها لاستئناس بها، وهي الرواية التي رواها محمد بن القاسم عن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. ضمن الرواية هذه الكلمة: قلت فرجل اشترى من امرأة من العباسيين بعض قطائعهم، فكتب عليها كتابا أنها قد قبضت المال ولم تقبضه، فيعطيها المال أو يمنعها؟ قال ليمنعها أشد المنع، فإنها باعته ما لم تملك. هذا مثل هذا الموضوع، لأنه ذاك هاي المرأة كانت غاصبة لأنها من العباسيين وقطاع عهدني، وواضح في مثل هذا الأمر يجب أن وديعة ترد إلى إمام المسلمين، ولو في الرواية هذه ما ذكر هذا الأمر. وأما الرواية التي ذكرها حفص بن غياث فهي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا، واللص مسلم، فهل يرد عليه؟ قال لا يرده، وإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل، إذا عرف صاحبه هذا المال يعطي صاحبه، وإلا كان بيده بمنزلة اللقطة يصيبها، كما اللقطة واحد ماخذ اللقطة شنو حكمه؟ هذا حكم ذاك، فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها عليه، وإلا تصدق بها. وإن جاء بعد ذلك، يعني جاء الصاحب بعد هذه المدة، خيره بين الأجر والغاء والغرم، يقول أنت نعطيك فلوسه لو تأخذ الأجر اللي صدقنا بالمال عنك، فإن اختار الأجر فله، وإن اختار الغرم غرم له، فكان الأجر له. خب، هذه الرواية رواية حفص. إذا الرواية أولا عمل الفقهاء بها من جهة، وثانيا موافقتها لعلة اللقطة من جهة ثانية، وهو حل مشكلة واضح تقريبا يورث الإطمئنان العمل. قبل كم يوم أحدهم سألني حول هذا الموضوع، أنه جبر الخبر الضعيف بالعمل أو رد الخبر بسبب الإعراب، هذا جيد صحيح عندك. أنا كل مورد بمورد أحكم، لأنه بعض الأحيان الجبر يكون جبر قوي، الخبر المناسب مع محكمات الأخبار نعمل بالخبر، وكذلك رد الخبر أو إعراض عن الخبر قد يكون إعراض جدي، فالإنسان يصعب عليه أن يأخذ بالخبر خصوصا إذا كان مخالف عن القواعد. فإذن الأمر ليس سواء في كل مورد، لكل مورد الفقيه يجب أن يرجع في ذاك المورد إلى ما يطمئن قلبه به. طيب، هذه المسألة. أما المسألة الأخرى أنه يعطي الإمام قلنا ما في مشكلة، أما يحافظ عليه حسب الظن ما في مشكلة. مسألة التعريف للسنة كاملة، هل هذا أمر وحكم موضوعي أو طريقي؟ يعني التعريف مرة واحدة التعريف ما يمكن، مكان أصلا ماكو أحد رايح جاي، في مثلا سفر، في الحاج، في زيارة، ما يمكن عبر التعريف نوصل إلى الحقيقة. بتعبير آخر، نحن آيسون من الوصول إلى صاحبه عبر التعريف، فهل هم نعرف سنة أو العكس أنه سنة ما يفيد، يعني سنة ما تفيد، لأنه نحتمل أنه خلال سنتين ثلاث سنوات نحصل صاحبه، وهذا حسب الظاهر يعتمد على الأكثر أنه خلال سنة تقريبا الأوضاع تتبين، وإلا نرجع إلى اليأس. طبعا اليأس مو يأس العقلي، لما اليأس بمعنى اطمئنان بأنه بعد ما نلقى مثله. هذه في هاي المسائل اللي بيها تحديد تقريبا أكثرها الشكل. وأما مسألة أخرى وهي أنه، ومسألة شبه غريبة، أنه إذا عرف الغاصي الودعي أن الغاصبة قد مزج مال الناس بأمواله، وهذا اللي معطيه مستودعه قسم ماله وقسم مال الآخرين، ففي هاي الحالة شو نسوي؟ أغلب الفقهاء بل ادعى بعضهم الإجماع بأنه يعطي الغاصب، يعطي الغاصب حتى لو علم نصف هذا المال ليس له يعطي له، مما أثار التساؤل عند صاحب مفتاح الكرامة أنه غريب، يعني هذا مخالف لكل القواعد الفقهية اللي نعرفها، ولا تبخس الناس أشياءهم، هذا نصف المال ليس له، كيف نعطي له؟ فدافع صاحب مفتاح الكرامة العلامة العاملي، جواد العاملي، دافع عن قول الفقهاء بأن الفقهاء إنما قالوا ذلك لعل الرواية عندهم خفيت علينا، حديث وصار بيدهم وإحنا ما عندنا واعتمدوا عليه، وإلا هذه الفتوى غريبة. نحن نقول أولا يحتمل أن يكون رأي الفقهاء ليس في أنه يعلم علم اليقين في أن هذا المال فيه غصب، يعني فد واحد سارق لص معروف، أو واحد يشتغل في الحرام، يشتغل في الربا، يشتغل في قمار، يشتغل في أمور حرمات، ونحن نعلم أن في ماله بعضا من أموال الناس، لكن ليس بالضرورة في هذا المال، يمكن هذا المال قد وصله إرثا مثلا، ففي مثل هذه الحالة يمكن أن نعتمد قول الفقهاء في أن يرده، لأنه ما عنده علم بأن هذا المال فيه إشكال. أما لو علم علم اليقين بأن في هذا المال بالذات في إشكال، فحتى لو أفتى الفقهاء بذلك نحن لا نستطيع أن نعتمد كلامهم. ليش؟ لأنه هذا مخالف للمحكمات من الأحاديث والروايات والآيات القرآنية، إنه لا تبخس الناس أشياءهم، هذا نوع من الظلم. ولذلك الفقهاء قالوا في مثل هذه الحالة عند عدة خيارات. الخيار الأول يأخذ المال يسلم بيد العالم، وحسب التعبير خليها برتبة عالم واطلع منها أطلع عالم. العالم هو يعرف كيف يتصرف، كيف يقسم المال بين الغاصب وبين مجهول المالك المغصوب منه. وقسم قال لا هو يقسمه حسب فهمه، يعتبر هذا المال قد امتزج، بالتالي يقسمه نص ربع خمسة حسب الموجود اللي يقسمه ويعطي. لكن أن يعطي المال كله ممن رأيت من الفقهاء المتأخرين ما اعتمدوا هذا الرأي أنه يعطي المال كله له، إنما هذا كأي مال امتزج نفس مثل في سائر أموال، يصير نوع من الشراكة بين الغاصب وبين المغصوب منه اللي هو مجهول من عرف منه، وإذا عرفناهم وبعد أحسن نسترضيه.
إذا واحد رجع وديعة واحد بعدين مات يجوا الورثة يطالبون، والدور إجا واحد قال هذا المال مالتي هذا، وبين طبيعينه إنه عرف إله، فالحالة يعني يرجع لكن أصل ضمته البركة
طبعا. إذا ثبت ذلك يعطوه. وفي هذا المجال أيضا نحن ما ذكرنا المسألة أنه في هذا المال لو مات ما يصل إلى ورثته، يصل إلى مجهول المالك، يصل إلى صاحب المال. ففي مثل هذه الحالات نحن نرى بأن الروايات واضحة بأنه المال يجب أن يوصل لصاحبه. هسه عبر في مثل هذه الحالة عبر أيضا التعريف أو عبر ولي الأمر، واحد يسلم بيده، أو إذا ما يفيد التعريف ولا ولي الأمر يصدق به، أو بأي شكل من الأشكال لا يوصل المال لغير صاحبه. لكن كيف يتصرف يعتمد على طبيعة المال وطبيعة الامتزاج اللي صار. هنا مسألة فرعية، المسألة الفرعية قد تنفعنا في هذا المجال، أنه هذا أصل الصحة في عمل المسلم. هل نقدر هذا الأصل نجري في مثل هذه الأمور؟ يعني هذا أصل عقلائي في كل الحياة، أو هذا أصل في عمل المؤمن المسلم في غير المؤمن المسلم؟ هذا مو أصل. بعض الفقهاء قالوا هذا لا مو أصل، أصل بمقدار ما يطمئن الإنسان، يعني نحمل فعل المؤمن، والحديث يقول فعل أخيك المؤمن. هذا إذا واحد كافر فاجر غاصب ظالم هذا مو أخوي، هذا ولا ابن عمي، واحد أجدمي 100%. فإذا نحن منحكم الأصل. بعض الفقهاء قال هذا الأصل عقلائي، والعقلاء يحكمون في كل حياتهم، يعني عقلاء في الدنيا طريقتهم أنه الكلام يحملوا على الصدق، العمل يحملوا على الصحة، لما يشتري من الصيدلية دواء يفكر بأنه صاحب الصيدلية ثقة. يعني لولا أصالة الصحة نظام الاجتماعي ينهار، لأن الاجتماع قائم على أساس الواقع الصحة. اللهم إلا إذا كانت هناك أمارات معاكسة بحيث أنه واحد يعتمدها. في مثل حالنا هذا أيضا، هذا الأصل أكو، يعني واحد جاب الفلوس، أنا الأصل أقول هذا مالته، ولو كان هذا أدري الرجال ما ملتزم، وما أكثر الناس اللي ما ملتزمين في أموالهم غش، في أموالهم رشوة، في أموالهم فساد إداري إلى آخره. فإذا إحنا كل إنسان جاب لنا مال حققنا، هذا منين جابه وشلون جابه، فالاجتماع ما يمكن أن يعني يصل إلى نتيجة واضحة. وفي رأيي أنه في كل الأصول والإمارات وما أشبه، نحن يجب أن نذهب إلى نوع الإطمئنان، الإطمئنان العرفي. هذا الإطمئنان هو الأصل. يعني مثلا أنا أروح في سوق المسلمين، ولكن هذا السوق أدري بالمئة 80-90% هي سوق يأخذون من الأجانب، وهذا اللحم اللي يجيبوه، هذا الدجاج اللي يجيبوه، هذا على غير ذبح إسلامي. فهل أغمض عيني أقول سوق المسلمين وكافي؟ أقول لا، هذا سوق المسلمين لأنه يبعث على الإطمئنان. أما كان ذا سوق المسلمين كان هناك إمارة مضادة، مو وسوسة، لكن إمارة عقلية مضادة بأنه هذه السوق ليست تلك السوق اللي للمسلمين، فالعمل عليه. وإذن كل الأصول والإمارات وما أشبه إنما هي أمور عقلائية، أيضا يجب أن نحن نراجع وجداننا ومدى إطمئناننا بهذه الأصول. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.